أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن المسائل المتعلقة بالطلاق، وذلك لعظم هذا الأمر وأنه مشروع من حيث الأصل كما سبق بيان ذلك في درس البارحة، ولكن الطلاق على المسلم أن ينتبه له وأن ينتبه لما يترتب عليه من المفاسد. ولذلك ثبت في حديث مسلم أن الشيطان في كل يوم يبعث بعثه، في كل يوم يبعث بعثه أي جنوده، فإذا أمسى عليه الليل اجتمع بهم فسألهم واحدا واحدا فيقول لأحدهم: ماذا فعلت اليوم؟ فيقول: ما تركته حتى وقع في الزنا. فيقول له: غدا يتوب، ما فعلت شيئا. ثم يقول للثاني: وأنت ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركته حتى سرق. فيقول: غدا يتوب، فما فعلت شيئا. فلا يزال هكذا بأعوانه حتى يقول أحدهم: ما تركته حتى طلق زوجته. فيقول: أنت فيدنيه منه ويثني عليه. بالرغم أن الطلاق من حيث الأصل مباح، ولا يمكن أن تعدل بالطلاق من وقع في الزنا أو سرق أو شرب الخمر، ولكن لماذا الشيطان يدني هذا الشيطان الآخر الذي وسوس للرجل حتى طلق زوجته؟ ولماذا يثني عليه؟ ولماذا يمتدحه؟ بالرغم أن أولئك فعلوا أشياء أعظم من الطلاق بكثير. قال بعض العلماء: لأنه يترتب على الطلاق جرائم كثر وجرائم عدة، ومن تلك الجرائم والمصائب والمفاسد أنه ربما قطع رحمه، لأن المرأة قد تكون من ذوي الأرحام فيقطع الرحم بالطلاق، ولأن الأولاد إذا طلقت أمهم في الغالب أنهم يضيعون، فيصبح أحدهم شاربا للمخدرات متعاطيا للمخدرات، ويكون الآخر شاربا للمسكرات، ويكون الآخر كذا وكذا مرتكبا للفواحش والموبقات. فاجتمعت عدة جرائم وكانت هذه كلها بأسباب الطلاق. ومن نظر في بعض أحوال الناس يجد أن هذا الشيء واضحا، حيث إن البعض إذا طلق زوجته أهملها وأهمل أولادها فلم يعتني بأولاده، ففقدوا حنان الأم ورعاية الأب، ولهذا تخرجوا من هذا الضياع وعاشوا في ذلك الضياع كذلك، وربما التف حولهم رفاق السوء فما زالوا بهم حتى أوقعوهم في معاص وجرائم، وربما انحرف فكره وتغيرت عقيدته وفعل أشياء وأشياء أكثر بكثير من بعض تلك المعاصي التي وسوس بعض الشياطين لأصحابها أن يفعلوها. ولذلك على المسلم أن يتقي الله عز وجل في زوجه، وأن يتقي الله عز وجل في ولده، وليعلم أنه ربما تكون هناك آثار سلبية بما تعنيه هذه الكلمة على الطلاق، عائدة هذه الآثار على الأبناء والبنات، وتكون هناك آثار سلبية عائدة على المجتمع. فإذا شاع الطلاق في المجتمع كثر النساء العوانس، وهذا لا شك أنه نذير شر في المجتمع، وعلى الإنسان يتعقل وأن يتروى وأن يتحلم وأن يتصبر وأن ينظر للعواقب وينظر للمآلات، ولا ينظر إلى حاله فقط وعاطفته ويقول الرجل أطلقها ثم أتزوج غيرها، والمرأة تطالب بالطلاق وتقول يطلقني ثم أتزوج غيره. هذه نظرة قاصرة، وخاصة إذا وجد الأولاد، وجد الأبناء والبنات، فعلى الإنسان أن يتروى كثيرا وعليه أن يصبر ويحتسب. ومن القصص التي ذكرها العلماء وهي مسطرة في كتبهم ودواوينهم أن أحد طلاب العلم زار شيخه في بيته فوجد أحد أبنائه بارا به برا ملفتا للنظر، فأصبح يتابعه ويرمقه، فالتفت له الشيخ وقال تعجب منه وتعجب من بره؟ قال نعم والله إني لأعجب من بره لك. قال والله إن أم هذا، يعني أمه، أم هذا الإبن لي معها الآن 40 سنة ما تبسمت في وجهي يوما قط، وصبر عليها 40 سنة. ولهذا يقول العلماء الصبر عواقبه حميدة، ومن أعظم الصبر الصبر مع الأذية، عندما يؤذى الإنسان من الأقربين ويؤذى من زوجته ويؤذى من أرحامه وأصهاره فيصبر عليهم، وكلما أراد أن يتخذ قرارا نظر في أولاده فصبر واحتسب حتى مرت الأيام والشهور والأعوام، وإذا بالأولاد قد كبروا، وربما يكون الأولاد ينظرون في حال أمهم وهي تؤذي أباهم، فعند ذلك يحمدونه ويشكرونه ويحفظون له هذا الجميل أن صبر على أمهم حتى كبروا وحفظ الجميل وصبر وتحمل. وليعلم المسلم أيها الإخوة، وخطابي هنا للجميع، أنه قد يبتلى أحيانا، والله عز وجل يريد أن يرفع درجته ويريد أن يكفر سيئاته، والله عز وجل يحبه حبا عظيما، فصب عليه البلاء فابتلاه بامرأة لا تعرف قدره ولا تحفظ جميله، وابتلاه بامرأة تؤذيه بلسانها وأحوالها وأقوالها وتؤذيه أذية عظيمة. ولهذا يصبر ويحتسب، وربما كلما أراد أن يتخذ قرارا وهو قرار الطلاق قال لعل الله عز وجل ابتلاني بها رحمة، فيصبر ويحتسب. وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في زوجها، فإن بعض النسوة تكون سببا في دمار بيتها وشتات أولادها وخسران زوجها، وذلك بسوء خلقها وتعاملها مع زوجها. قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولتعلم المرأة أنها إذا صلت فرضها أو صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، هذا فضل من الله عز وجل للمرأة. فالمرأة العاقلة هي التي تحفظ نفسها وتحفظ زوجها وتحفظ أولادها وتصبر، فمن ذا الذي لا توجد عليه من ذا الذي لا توجد فيه معايب ومثالب؟ فلا يوجد أحد كامل، فتجد بعض الناس كريما لكن عنده إشكالات في لسانه، تجد بعض الناس أخلاقه في أشياء وعنده تقصير في أشياء أخرى، وقل أن تجد شخصا كاملا، وقد لا يوجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلم دائما أن ينظر للكمالات، وأن ينظر إلى ما عند الله عز وجل من المثوبة والعطايا والرفعة منه سبحانه جل في علاه والحسنات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم يتودد لأهله ويمازح أهله ويباسط أهله ويتواضع مع أهله صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في خدمة أهله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان ينزغ بين المتحابين والمتوادين، وأعظم ما يكون من نزغه أن ينزغ بين الزوجين وبين الإخوة ونحو ذلك. ولهذا إذا طبق المسلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام سلم. وليس معنى هذا أنه لن تحدث مشكلة، فالمشكلة لا بد منها، قد حدثت في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه هجر أهله أو هجر زوجاته صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. هذا يحدث للإنسان، فلا بد من وجود المشاكل، ولكن مشاكل عن مشاكل. هناك مشاكل ممكن أن تحل، ولا يظن بعض الناس أن الحل لا يكون إلا بالطلاق، فالذي لا يحل المشكلة إلا بالطلاق ضعيف، لأنه ما عرف حل المشاكل. المشاكل لها حلول كثيرة جدا، ومنها الوعظ والإرشاد والنصح والعقوبات الأخرى غير الطلاق. وعاش بعض الناس وهم في جهل، لا يعرفون الأحكام الشرعية، لكنهم لم يفكروا بالطلاق مرة واحدة، وعاشوا سنين طويلة، منهم من عمر 60 سنة والسبعين سنة مع زوجته ولم يطلقها، والآن يتزوج اليوم وبعد أسبوع تسمع بأنه طلق زوجته. هناك استعجال أيها الإخوة، وهناك اندفاع من بعض الناس، وهناك حقيقة أمور أثرت. ولهذا علينا أن نتدارس ما هي المؤثرات في الأسرة التي جعلت الزوج يستعجل، وكذلك المرأة تستعجل. يعني في أدنى مشكلة المرأة مباشرة تطالب بالطلاق، ألا تطالب بشيء آخر، أو أنها تخرج من بيتها وتذهب إلى أبيها. وأسوأ من ذلك إذا وجدت أبا يعينها على ذلك الخروج، وهذا لا شك أنه خطأ. وأذكر أن امرأة خرجت من عند زوجها، فلما خرجت تركها زوجها وقال: كما خرجت تعودين، أنا ما أخرجتك. فذهبت إلى بيت أهلها، فما أن وصلت إلا وقام عليها أهل بيتها من أب وأم وإخوة وأخوات، فردوها من حينها من وقتها إلى بيت زوجها. فإذا وجدت المرأة من يعضدها على النشوز فإنها تزداد نشوزا، وإذا وجدت المرأة من ينصحها ويرشدها ويؤنبها ويعاتبها فإنها تتعقل. وكذلك الزوج، خاصة إذا كان صغيرا، كان شابا، ووجد الأب الذي يؤنبه ويعاتبه، فإن ذلك أدعى للترابط. وعلى المسلم أن يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الأمور المؤثرة والتي يترتب عليها الطلاق أن المسلم لا يطبق ما أمر الله عز وجل به ولا يلتزمه. ولا شك أن السعادة، كل السعادة في هذا الدين العظيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللام هنا لام القسم، أي بمثابة القسم، والله لنحيينه حياة طيبة. هذا خبر من الله عز وجل مقسم عليه، أقسم الله عز وجل يحييه حياة طيبة. لكن من هذا؟ من آمن عمل صالحا، من آمن وعمل صالحا. وبالتالي إذا وجدت المسلم قد فرط في الصلاة وفرط في الصيام وفرط في الأشياء الواجبة، فعندها استحوذ عليه الشيطان، كما قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ويضيق صدره. وبالتالي يأتيه الشيطان من هذا الباب، فلا يزال به الشيطان حتى يطلق زوجته. لا يزال به الشيطان حتى يطلق زوجته. ولذلك إذا لزم الإنسان الواجبات وقام بها واجتنب المحرمات، لأن الإنسان إذا فعل المحرمات نسأل الله السلام والعافية تسلطت عليه الشياطين، وإذا تسلطت عليه الشياطين فإنها لا تزال به حتى يطلق زوجته. وكذلك الزوجة يقال لها ما قيل للرجل. كذلك أهمل بعض المسلمين سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول والخروج والتعامل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل سلم على أهله وقال السلام عليكم، وقال الدعاء بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. هذه السنن أيها الإخوة البعض يتساهل فيها، وهي سبب في طرد الشياطين. وإذا فعل ذلك وسلم على أهله وسمى على طعامه فإن الشياطين تخرج لا تبقى في البيت. أما إذا أهمل مثل هذه السنن ودخل على أهله ولم يسلم قدم له الطعام ولم يسمي فإن الشيطان يشاركه، وإذا شاركه الشيطان فلا تسأل عن حاله. كذلك إحياء البيوت وعمار البيوت بذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله يطرد الشياطين. فتقرأ في البيت سورة البقرة ويقرأ القرآن بشكل عام، وتسمع الرجل يقرأ ويستمع للقرآن، والمرأة كذلك، تكون البيوت عامرة بذكر الله عز وجل فتخرج الشياطين. كذلك على المسلم أن ينتبه للاستعجال، الاستعجال والانفعال والغضب الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم لما جاءه الرجل فقال أوصني، قال لا تغضب، كلمة واحدة، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فبعض الناس الآن يقيم الدنيا ولا يقعدها لأجل أمر بسيط جدا، لأجل أمر بسيط جدا، ولو كان هذا الأمر قد حدث من غير زوجته لتحمله، لكنه لما يحدث من الزوجة لا يتحمل ذلك. والسبب في ذلك أن الشيطان يؤزه فيريده أن يتكلم ويريده أن يتصرف. وبعض الناس غضوب بما تعنيه هذه الكلمة، فإذا غضب تكلم، إذا غضب تكلم وتفوه، وربما أرسل رسائل كلها قبيحة وفيها سب وشتم ولعن. وبعض الناس الحقيقة يفجر في الخصومة، فإذا أخطأت زوجته اعتدى عليها وعلى أبويها وعلى قبيلتها وعلى عائلتها، والمرأة كذلك أحيانا، فتسب والديه وتسب عائلته وتقبحه ولا تعرف له جميلا. هذا كله لا يجوز أصلا بين المسلمين، السب والشتم واللعن ومثل هذه الأشياء كلها لا تجوز، فكيف بين زوج وزوجته؟ ولذلك ينصح الناصحون بحصر المشكلة، يعني ما هو سبب الآن غضب الرجل من زوجته، ما هو سبب امتناع مثل المرأة من بعض الحقوق الواجبة عليها، هو كذا وكذا وكذا، تحدد أشياء معينة، فهذا أدعى لحصر المشكلة. كذلك من الأشياء المؤثرة والتي تكون سببا في الطلاق تضيع الحقوق، سواء كان ذلك من قبل الرجل أو كان من قبل المرأة، فبعض الرجال لا يعرف حق المرأة ويعرف حقها إذا أرادها، يعني يعرف حقها إذا أراد أن يطأها فقط، فعندها يقبل عليها، أما غير ذلك فلا يقبل على المرأة، فهو يخرج إذا أمسى من بداية مسائه بعد أن يأتي من وظيفته نام، وإذا نام واستيقظ قام وخرج مع أصحابه في الاستراحات ونحو ذلك، وأحيانا السفريات بالأشهر، ولا يسأل عن زوجته، وإذا جاء متأخرا طالب بأكل وطالب بشيء، وهذه المسكينة الوقت هذا كله ربما تكون لوحدها، أحيانا حتى أبناء ما عندها، ومع أصحابه يضحك ويباسطهم، وإذا دخل البيت تغيرت شخصيته وتغيرت أخلاقه، وهذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. الخيرية، كل الخيرية أن تكون في الأهل، بل إن النفقة على الأهل أفضل من النفقة في أي شيء آخر. وبالتالي بعض الرجال يجلب إلى نفسه الحقيقة الإشكالات والمشاكل، وإذا اعترضت المرأة فإنه لا يقبل منها ذلك الاعتراض، وربما بادرها مباشرة بالطلاق ودمر بيته وخسر زوجه، وربما تكون الزوجة من أصلح النساء. وكذلك بعض النساء هداهن الله، يعني سليطة اللسان فتتسلط على زوجها ولا تشكره تكفره ولا تشكره ولا تعرف خيره ولو أنه فعل ما فعل بها من الخير فإن لا تعترف بذلك، فعند أدنى خطأ من الزوج فإن تنكر التاريخ كله كأنه لم يفعل شيئا قط من الخير وتقيم الدنيا ولا تقعدها عليه. وبعض النساء سليطة النساء بما تعليه هذه الكلمة، وربما تكلمت على زوجها وتلفظت عليه ونحو ذلك، وربما آذته، وربما خرجت بدون إذنه، وربما كلفته ما لا يطيق، فأصبحت تطلب منه أشياء وأشياء فوق طاقته، فلم يصبر ولم يستطيع الصبر، وصبر أحيانا وصابر لكنه نفد صبره من كثرة مطالب المرأة. فالمرأة الصالحة هي التي إذا طلبت تعرف متى تطلب. وخير ما يوصى به الرجال والنساء أن يقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه. والله في قصة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها مع زوجها لهي عبرة لمن أراد أن يعتبر، وذلك أن أبو سليم رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يخرج لأمر ما، وكان عنده ابن مريض فخرج لحاجته فعاد، وقدر الله أنه مات هذا الصبي في وقت سفره وخروجه. فلما دخل عليها قالت لمن هو في البيت: لا أحد يتكلم معه حتى أكون أنا الذي أبدأه. فقامت فأصلحت له طعامه فتعشى، ثم اقتربت منه فأصابها فأشبعت غريزتيه وأشبعت بطنه وفرجه، ثم سأل عن ابنه. فلما سأل عن ابنه أول ما دخل قالت: هو بخير حال أو في أحسن حال، لأنه مات ما عند الله خير مما عند الناس، وهذا من باب يعني التورية بالشيء، فيظنه الشخص أنه كذا والمتكلم يقصد به كذا. فنام، أو قيل قبل ما ينام قالت له: أرأيت لو أن أشخاصا جعلوا عند أناس عارية، فلما جاء هؤلاء وطلبوا عاريتهم امتنعوا. قال: أساءوا، كان المفروض أن يردوا العارية إلى أصحابها. قالت: إن ابنك كان عندنا عارية، وإن الله عز وجل أخذه فاحتسبه عند الله. فغضب رضي الله عنه وأرضاه. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحال الذي حدث بينه وبين زوجه، وقدر الله عز وجل أن المرأة حملت من ذلك الجماع وولدت له ولدا قيل سمي عبد الله. قال الراوي: لقد رأيت لهذا عبد الله سبعة من الولد كلهم يحفظوا كتاب الله سبحانه جل في علاه. الصبر عواقبه حميدة، وبالتالي الذي يصبر على زوجه ربما عوضه الله عز وجل بصلاح الأولاد، وكذلك الزوجة التي تصبر على زوجها ربما تعوض بصلاح الأولاد، خاصة إذا بني ذلك على الاحتساب عند الله سبحانه جل في علاه. ومما يعين على ثبات البيوت بإذن الله عز وجل العقل والنظر إلى العاقبة، أن الإنسان يفكر دائما في سمعته، يفكر في صهره، يفكر في أرحامه، يفكر في الناس ماذا تقول الناس عني، هذا أمر مهم جدا للغاية. لذلك سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاه وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدل على العقل وكمال العقل، أن أحست أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطلقها، فبادرت هي فتنازلت عن ليلة أو عن ليلتها لعائشة. فلما تنازلت عن ليلتها لعائشة تركها النبي عليه الصلاة والسلام في عصمته، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل ليلتها لعائشة، وهذا من العقل كمال العقل. فالمرأة إذا أحست بأن الزوج يريد أن يطلقها فمن العقل والحكمة أن تتنازل عن بعض الأشياء، من العقل والحكمة أن تتنازل عن بعض الأشياء، وخاصة إذا وجد الأولاد. وأسوأ ما يكون من أنواع الطلاق إذا كان على آخر العمر وبعد عشرة طويلة، بعد عشرة 60 سنة 70 سنة، وإذا بالإنسان يختم هذه العشرة بالطلاق، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا له وقع شديد على النفوس وعلى سمعة الإنسان، حتى إن الناس تدوكه بألسنتهم وتقولون ويقولون بعد هذا العمر الطويل يطلق زوجته، ليته صبر عليها، أو يقولون ليتها صبرت عليه. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل الطلاق هذا مخرجا للإنسان، وكذلك جعل للمرأة مخرجا وهو الخلع. بالتالي هذه الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة متزنة راعت الحقوق. ذكر الله عز وجل فيما يتعلق بالطلاق، وقد ذكر هذا في درس البارحة، وأن الطلاق هذا له ضوابط وله كذلك وقت معين كما سبق بيانه في درس البارحة. قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهي المرأة المطلقة، أي إذا طلقها الزوج وهي المرأة الرجعية، طلقها طلقة واحدة وطلقها طلقتين، يبقيها في بيتها أو أنه يسكنها في مسكن آخر. من حيث الأصل تبقى في بيتها، لقوله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكنه إذا أراد أن يخرجها من البيت لأمر فإنه يسكنها، ولهذا قال بعض العلماء يسكنه ولو بجنب بيته، لأن سكناها واجبة عليه، يعني السكن هنا واجب على الرجل، لأن الأصل أن تبقى في بيتها لأنها زوجة حتى تخرج من عدتها. وهذا السكن يكون على قدر حال الزوج، إذا كان هذا الزوج في له بيت فيبقيها في البيت، لكن أحيانا مثلا لا يكون هذا البيت له، مستأجرا هذا البيت، انتهى عقد الإجارة فيقول هذا ليس بيتي وانتهى عقد الإجارة، يأخذ لها ولو شقة أخرى، ولو كانت هذه الشقة يعني بأجرتها أقل من الشقة الأولى، أضيق من الشقة الأولى، لكن بقدر حاجه حالته وحاجته وحاله وظروفه المالية. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يعني بعض الناس الآن سواء كان هذا التضييق في أيام العشرة أو كان هذا التضييق بعد الطلاق حتى تخرج من البيت، ولا شك هو المعني هنا أنه بعد أن يطلق الزوجة يضيق عليها، لأن الأصل أن تبقى في البيت، فلا زال يضيق عليها حتى تخرج من البيت، وهذا لا يجوز، لأن الوسائل المؤدية إلى الحرام حرام، فإخراجها من البيت حرام لا يجوز، وكذلك الوسائل التي أدت إلى الإخراج حرام، لأنه ضايقها، وهذه المضايقة قد تكون قولية أو قد تكون فعلية بأشياء معينة يفعله الرجل في البيت حتى تتضايق المرأة وتخرج من البيت، وهو الذي اتخذ تلك الأسباب. وفي ذلك كذلك إشارة، وهي إلى التضييق من قبل الزوج قبل أن يطلق في أيام عصمة المرأة، يعني عصمتها، فبعض الناس يضيق عليه وهو الحقيقة يريد منها أن تخالع، فيبدأ يضيق عليها، فمثلا يقتر في النفقة ويضيق عليها في بعض الأشياء حتى تبدأ المرأة تعترض وتحتج على فعله وأقواله، وهو قد رسم له هدفا سيئا، وهو يريد أن المرأة تطلق نفسها، أي أنها تطالب بالخلع، أي أنها تخالعه، لأنه يريد المال، يريد أن يسترد المهر. هذا لا شك أنه قد بنى حياته على هذه النية السيئة. لهذا قال بعض العلماء: من أعظم ما يكون من أسباب السعادة أو التعاسة النية في بداية النكاح، فإن كان الإنسان قد بنى حياته على نية طيبة فإذن الله عز وجل تنفعه هذه النية، وإن بنى حياته على نية سيئة قد تخونه هذه النية. فبعض الناس بنى حياته وزواجه على نية سيئة، على أن يستمتع بالمرأة شهرا شهرين سنة سنتين، حتى إذا طابت نفسه ضيق عليها حتى تطالب بالخلع حتى يأخذ المهر، فإذا أخذ المهر تزوج واحد مرأة أخرى وفعل الشيء نفسه مع المرأة الثانية، ولا يزال يضيق عليها حتى تخالع نفسه وهكذا. وبالتالي على المسلم كما سبق التنبيه عليه أن يعلم بأنها مسلمة، وكذلك هي تعلم بأنه مسلم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال بعض العلماء: هذه في المرأة الباينة المطلقة طلاقا بالثلاث، المرأة المطلقة بالثلاث الصحيح أنه لا سكنى لها ولا نفقة. ومما يدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها حيث إن زوجها طلقها ثلاثا، يعني طلقها قبل ذلك طلقتين ثم أرسل لها بالطلقة الثالثة، قيل أرسل لها بالطلقة الثالثة مع أخيه، فلما طلقها الطلقة الثالثة قال لها أخوه يعني أخو الزوج قال لها أخرجي من البيت، فقالت لي السكنة يعني أبقى في البيت. فلما أصبحت ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، وقال لا نفقة لك ولا سكنة، أو قال لا سكنة لك عليه ولا نفقة. فدل ذلك على أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا، أي مطلقة طلاقا غير رجعي، فإنها لا نفقة لها على الزوج ولا سكنى لها على الزوج فيما يتعلق بذاتها، لكن قد تكون النفقة لأجل الغير يعني لأجل الأولاد، والسكنى لأجل الأولاد. فإذا كان الأولاد مع أمهم ولها حق الحضانة فإن الرجل عليه أن يوفر لهم سكنا إذا لم يبقيهم في البيت، ويكون هناك اتفاق بينه وبين هذه المرأة التي قد طلقت، وكذلك نفقة الأولاد على أبيهم. ولهذا قال عز وجل وإن كن أولات حمل، فهي حامل وهي قد طلقت طلاقا بائنا، والمرأة التي إذا طلقت طلاقا بائنا وهي حامل فإن تبقى كما معروف في العدة، لكنها تبين بخروجها من العدة، وليس له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. وقال بعض العلماء بل هي حتى في المرأة الرجعية، المرأة الرجعية يعني طلقها طلقة واحدة وهي حامل، لأن سبق معنا البارحة الطلاق البدعي والطلاق السني. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا يزيد عن طلقة واحدة، أو يطلقها وهي حامل. فإذا طلقها وهي حامل من حيث الأصل المرأة إذا كانت تحيض كما قال عز وجل ثلاثة قروء تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإذا كانت لا تحيض كبيرة في السن أو كانت صغيرة في السن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه المرأة الحامل، هذه المرأة الحامل سوف تطول عدتها، لأن الحمل قد يمتد قد يصل إلى تسعة أشهر تامة كاملة وقد يزيد أحيانا، فبالتالي هنا نحتاج للنفقة. ولذلك قيل إن هذا ذكر في المرأة الرجعية من باب التنبيه على أن النفقة واجبة عليه ما دام أنها حامل حتى ولو كانت رجعية، لأن العدة هنا قد تطول. وعليه فإن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن المرأة في حكم الزوجة، بل هي زوجة ما لم تخرج من العدة، وعليه فإن نفقتها واجبة عليه، ينفق عليها، وكذلك لها حق السكنى تبقى في بيتها من حيث الأصل لا تخرج، وكذلك ينفق على أولادها على كل حال. وإذا طلقها طلاقا بائنا فإنه ينظر في حالها، إن كانت حاملا فينفق عليها لأجل الحمل لا لأجلها هي، لأن المرأة البائن لا نفقة لها ولا سكن لها، وإن كانت ليست حاملا فإنها لا سكن لها ولا نفقة عليها ولا نفقة لها. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبالتالي على المسلم عندما ينفق ينفق بما جرى به العرف، وعندما كذلك يسكن المرأة فإنه يسكنها بما جرى به العرف. والآن الحمد لله مع وجود يعني المحاكم الشرعية فصلت في هذا الأمر، فإذا ترافع الزوجان يقرر القاضي فينظر لعدد الأولاد وأعمار الأولاد ونحو ذلك فيقرر النفقة معينة، وأحيانا تستقطع هذه النفقة من راتب الزوج مباشرة في حساب الزوجة، وهذا خير عظيم، لأن بعض الرجال هداهم الله إذا خرجت المرأة طلقت طلاقا مثلا بائنا وخرجت وكان لها حق الحضانة وأخذت أولادها معها بالحكم الشرعي فإنه لا يعطيها شيئا ولا ينفق على أولاده، ونفقة الأولاد على أبيهم والنفقة بالمعروف. وكذلك إذا كانت المرأة رجعية فإنه ينفق عليها بالمعروف، يعني بما جرى به العرف. قال عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا على عمومه، سواء هذا الحمل طالت مدته أو قصرت، يعني مثلا استكملت 9 أشهر أو زادت مثلا شهرا أو شهرين أو غير ذلك أو نقصت عن 9 أشهر فينفق عليها مدة الحمل. فإن أرضعن لكم، يعني بعد الحمل، لأنها إذا أنجبت بعد الإنجاب، لأنها إذا أنجبت خرجت من العدة، إذا أنجبت خرجت من العدة وأصبحت هذه المرأة أجنبية بالنسبة لهذا الرجل الذي طلق، وبالتالي لا حق له عليها، وعندها يبقى حق الأولاد في الرضاعة، وحق الأولاد في الرضاعة أولى به الأم، وهذه الأم أصبحت الآن امرأة أجنبية. ولهذا قال عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فآتوهن أجورهن، يعني تعطيها أجرة الرضاعة، يعني الآن ليس لك عليها سلطان، وهي ليست زوجتك، أصبحت امرأة أجنبية لأن خرجت بالولادة، يعني لظاهر قول عز وجل: وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن. وهذه قد وضعت الحمل، فلما وضعت الحمل أنجبت، هذا الرضيع يحتاج إلى إرضاع. من أولى النساء بإرضاعه؟ هي أمه. قالت أمه: لا أرضعه إلا بأجرة، تعطيني أجرة. فيجب عليه أن يعطيها الأجرة، أجرة المثل. فإن طالبت بشيء مرتفع، يعني قد تستغل المرأة الزوجة، فينظر إلى النساء، فالمرأة التي تطالب بأجرة كذا، فينظر إلى الأم، إن طالبت بنفس الأجرة ورضيت بها فالأولى هي الأم، الأولى بالإرضاع هي الأم. قال بعض العلماء: بعد أن يشرب اللبى، وهو أول شيء في الرضاع، وقالوا إن هذا اللبى مفيد للطفل، وكل طفل يحرم منه يؤثر ذلك في جسده. هذا يقول: هذا كله بعد أن تعطيه اللبى، فاللبى لا مساومة عليه، ويكون العقد بينها وبين هذا الرجل بعد أن يشرب الرضيع اللبى، واللبى كمعروف الذي يكون في بداية اللبن، وهذا يكون بعد الولادة. وهذا موجود يعني سواء في الآدميين أو موجود في البهائم والحيوانات، ويقولون هذا مفيد جدا للرضيع، فإذا لم يرضعه يبقى شيء في جسده من الضعف، فعندها تعطى هذه الأم الأجرة، أجرة المثل. قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني إذا طلبت المرأة أجرة عالية ترضع له مرأة ثانية أخرى، يعني لا يلزم أن تدفع هذه الأجرة، ممكن أن تبحث عن امرأة أخرى. فإن بحث عن امرأة أخرى وقالوا هذه المرأة طلبت مثلا 5000، فأخبرت الأم فقالت: أنا أرضى بهذه الآلاف أو بهذه 5000، نرجعه للأم، لأن حنان الأم لا يعدله حنان، وهي أولى بابنها من غيرها. قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا فيه دليل على وجوب النفقة، لينفق، وجوب النفقة اللام هنا الأمر، لينفق ذو سعة من سعته، ودليل على أن النفقة هنا على حسب الحال وحسب العرف. ولهذا قال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالآن المرأة تطالب بنفقة ولا شك لها حق المطالبة، ولكن ما هي هذه النفقة التي يعطيها إياها زوجها؟ هذه لا حصر لها، هل يعطيها 1000 في الشهر؟ هل يعطيها 500 ريال؟ هل يعطيها 100 ريال؟ ما هي هذه النفقة؟ وهذه النفقة تشمل ما يتعلق بالأكل والشرب واللباس، الحاجيات التي تحتاجها المرأة، ولابد أن نقف وقفة مع هذه النفقة. هناك أمور لابد أن يعلم الزوج بأنها عليه وليست على المرأة، مثل ما يتعلق بالأدوات المنزلية في البيت، هذه ليست على الزوجة. كل الأدوات، أدوات الطهي، طهي الطعام من قدور وغير ذلك وصحون وغيرها، كل الأشياء هذه على الزوج، ثلاجات وغيرها، الزوجة لا تتحمل أي شيء، إنما هي على الزوج. نحن نتكلم هنا عن النفق على ذات المرأة، يعني فيما يتعلق بأكلها وشربها ولباسها. قال بعض العلماء يعطيها من اللباس ما يكون على حسب فصول السنة، لأن السنة 4 فصول، فيها البرد الشديد وفيها الصيف الحار وفيها الربيع وفيها الخريف، فيلبسها 4 ألبسة متنوعة، لباس للصيف ولباس للشتاء ولباس للربيع ولباس للخريف، وينفق عليها في أكلها وشربها بما جرى به العرف وبما يأكله هو. وبعض الناس هداهم الله، يعني هو يعتني بنفسه ولا يعتني بزوجه، وهناك يعني اتفاق بينه وبين زملائه، مثلا كل أسبوع العشاء على واحد، وأحيانا كل ليلة العشاء على واحد، ويتفننون في اختيار الأطعمة والمطاعم، وإذا جاء إلى البيت أخذ له عشاء بريال بريالين وأعطاه للبيت. هذه نعمة فضل من الله عز وجل، ولكن كما أنفقت على نفسك تنفق عليها، تطعمها مما تطعم، تطعمها مما تطعم، وتسقيها مما تشرب، يشرب الماء النظيف القراح، وزوجه وأولاده لا يهتم بهم. هذه قضية مهم جدا، ولهذا على الإنسان يعرف دائما هذه الآية العظيمة، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكذلك الألبسة، يعطيها مالا تشتري به لباسا يليق بمثلها على حسب ما جرى به العرف. وأما الألبسة الكمالية فليست على الزوج. أحيانا المرأة تطالب زوجها بأشياء ليست واجبة عليه، مثلا زواج فلانة، بعد شهر زواج فلانة، وبعد شهرين زواج فلانة، وهذا الزواج يحتاج فستان ب1000 ب2000، والذي بعد مثله، والزوج مسكين ينفق عليها. هذه النفقة ليست على الزوج، وعلى المرأة أن تتعقل وتعرف ما هي الحقوق الواجبة على الزوج، لا تطالبه بشيء لا يجب عليه، فإن رفض الزوج أقامت الدنيا ولم تقعدها. اللهم إلا إذا كان هذا من باب التعامل والعشرة والأخلاق، هذا شيء آخر. نحن نتكلم هنا عن الحقوق، وعندنا قاعدة ينبغي أن تكون البيوت مبنية على الأخلاق والتعامل والمحبة والودة والمودة والتواد والتعاطف والألفة والخيرية، وليست مبنية على التمسك بالحقوق، لأنها إذا تمسكت بحقوقها تمسك الرجل بحقوقه. وقد تطالب المرأة بأشياء ليست واجبة على الرجل، وقد يطالب الرجل بأشياء ليست واجبة على المرأة. مثلا الآن هذا الشيء ليس واجبا على الرجل، كمثال مثلا الآن ينفق عليها في الزواجات، فتشتري مثلا فستانا وتشتري أشياء وتشتري أشياء، وبعد الشهر أو مثله تنفق نفقة أخرى، هذه ليست واجبة على الزوج. لكن لما يقول الرجل هذه أم أولادي، وهي قائمة بأشياء ليست واجبة عليها، وهي معتنية بأولادي وعليه، فإنني أنفق عليها من باب الكمال، وأنا والحمد لله في خير وعلى خير، فلا يضرني ذلك، هذه لا شك أنها أمور أخرى، أمور كمالية. كذلك المرأة هناك أشياء ليست واجبة عليها، فينبغي للرجل إذا أراد أن يطالب بالواجبات يطالب بالأشياء الواجبة، كذلك المرأة إذا أرادت أن تطالب فتطالب بالأشياء الواجبة ولا تزيد على ذلك. ومع هذا كله النبي عليه الصلاة والسلام اختصر ذلك وأوجزه بقوله خيركم خيركم لأهله. قال بعض علمائنا وهم ما يكون في العشرة الزوجية ملاحظة المشاعر، ملاحظة المشاعر. ومن القصص الذي مر علي في هذا المجال أن رجلا اجتهد وذهب واشترى يعني لباسا لزوجته، وتعرفون يعني الرجال اختيارهم ليس كاختيار النساء، وكان اختياره غير موفق، يعني كان اختياره غير موفق، وجاء به هدية لزوجته فنظرت فيه في اللباس فما أعجبها، فأصبحت لا تلبسه وهو يريد أن يراها عليها وهي لا تلبسه. فيوما من الأيام قال لها يعني يا أم فلان لماذا لا تلبسين اللباس الذي اشتريته لك وأعطيته لك إياه هدية؟ وهي الحقيقة يعني حاولت تصبر لا تجرحه ولكن الرجل استفز. فقالت يعني ليش؟ قال لها لماذا ذوقي ليس بجيد؟ قالت لا مو جيد ولكنه كان حكيما وكان عاقلا بما تعني هذه الكلمة، وقال كلمة جعلتها دائما تلبس هذا اللباس حتى يقول كنت أنا أقول لها ليتني لم أشتري لك. فقال لها لو كان ذوقي ليس جيدا لما اخترتك من بين النساء. فيقول أصبحت المرأة تلبس هذا اللباس الليل والنهار لا تتركه، حتى قلت لها يوم من الأيام خلاص كفى يكفي يكفي. هذا الأسلوب الحسن والتعامل الحقيقة، ولا يكون الرجل الحقيقة يجابه المرأة ولا يواجهها بنفس اللفظ. وكذلك المرأة العاقلة. ومما مر علي في تفسير هذه الآية حديث ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وفيه يعني بعض العلماء قال يعني ممكن أن يعضد، وما يدل على عقل المرأة، أن رجلا جاء متعبا لزوجته وكان جائعا والمرأة لا شيء عندها لا شيء عندها، فقال لها عندك طعام؟ قالت عندي طعام. قال عجلي لنا به؟ قالت إن شاء الله، وهي ما عندها شيء لكنها كانت على حسن ظن بالله عز وجل بأن الله سوف يرزقها. فجاء الرجل وقال يا أم فلان قلت عندك طعام عجل لنا به؟ فقالت إن شاء الله إن شاء الله قريبا ينضج. الرجل صبر قال يا أم فلان، قالت الآن أذهب وأنظر لعله إن شاء الله نضج. يقولون فلما جاءت وجدت طعاما في بيتها وكانت لا تعرف طعاما في ذلك البيت، ربما كان هذا الطعام موجودا في البيت من قبل فأنسيت هذا الطعام الله أعلم، ربما رزقت هذا الطعام لا ندري كيف. وهذه من الأشياء الحقيقة ما نقدر نجزم بها، ولكن المقصود من هذا أن الصبر والتحمل وحسن الظن بالله عز وجل عواقبه دائما إيش؟ حميدة، عواقبه حميدة. فأحيانا تأتيك المرأة تكبر الدنيا وتضخمها وإذا بك تحتويها وترد عليها ردا جميلا، والعكس بالعكس يأتي الرجل أن يكبر الدنيا ويضخمها وإذا المرأة تحتوي هذا الأمر وتصغيره. وفي ذلك قصة خديجة رضي الله عنها والله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول زملوني زملوني، ما كبرت القضية لا هونت عليه وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرته بالفضائل والخصال النبيلة ونفست عنه رضي الله عنها وأرضاها، وكان كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وبالتالي حين يأتي الزوج من العمل متعبا مغضبا، حدث له موقف، حدثت خصومة بينه وبين مثلا مسؤول مدير ونحو ذلك، وإذا بالمرأة تضخم الأمور تقول أنا قبل كذا نصحتك وأنت لا تقبل النصيحة وقلت لك هذه الوظيفة، وإذا بالدنيا سبحان الله بدل أن تخفف عليه زادت عليه، بدل أن تخفف عنه زادت عليه. وامرأة أخرى عاقلة تقول لها هذه سبب رزقك أصبر، وما هي إلا أيام تنسى هذا الحدث وغدا إن شاء الله تنساه، وكم من مشكلة حدثت والناس نسيت هذه المشاكل فتخفف عنه. ولذلك إخوة القراءة في سير الحكماء والعقلاء هذا أمر مهم جدا للغاية، واعلم بأن الصبر بالتصبر والحلم إيش بالتحلم، هذا أمر مهم. الخصال يقول العلماء الخصال الأخلاق تنقسم قسمين، خصال جبلية فطر الإنسان هكذا خلقه الله عز وجل حليما، والآخر غضوبا، وأخلاق توخد بالاكتساب، تعاشر الحلماء تصبح حليما وتعاشر سريعي الغضب تصبح غضوبا. قال لي أحد أقاربي يوم من الأيام، سبق أني ذكرت هذه القصة قبل أيام، وهو من أقاربي القريبين جدا، جاء تعيينه معلما في إحدى المحافظات عندنا في المملكة، وهذه المحافظة معروفة برحابة الصدر وطول البال، وهو قريبي ويعرف أني أقول عنها الكلام هذا ولا يغضب علي وأنا مون علي أنا أحد أعمامه، فهو يقول لي هذه القصة، فيقول وأنا شديد الحدة في حدة عجيبة حتى إذا سقط شيء أغضبت، وهم يضحكون يضحكون يقول مني من غضبي أنني أغضب لأجل هذا الشيء البسيط. ويقول ما زلت معهم سنة سنتين ثلاث سنوات فتغيرت جل أخلاقي. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا بقوله المرء على دينه،
إيش خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. خالل يعني صاحب الحلماء تصبح حليما، صاحب المستعجلين تصبح مستعجلا، صاحب الناس العقلاء تصبح مكتسبا منهم هذه الأخلاق السامية، صاحب الناس حقيقة أصحاب النظرة البعدية والذين ينظرون إلى عواقب الأمور والذين يجمعون ولا يفرقون فتستفيد منهم، وصاحب أصحاب الطيش تصبح طائشا مثلهم. ولهذا على الإنسان أن ينتبه خاصة في التعامل مع المرأة، قالوا المشاعر أمر مهم جدا للغاية، ولذلك أجاز الشرع الكذب بالرغم أن الكذب حرام لا يجوز، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل إيش يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ومع هذا يجوز له أن يكذب على زوجته. ليس الكذب إذا قام يكذب وإذا قعد يكذب وإذا خرج يكذب وإذا دخل يكذب، لا، لكن الكذب المترتب عليه مصلحة، كان يقول لها أنت أجمل امرأة، أنت مثلا كالقمر ونحو ذلك، وهي ليست كالقمر، لكن قالوا هذا من باب إدخال السرور إلى قلبها، هذه مصلحة، هذه مصلحة. لذلك الكذب يجوز في ثلاثة أشياء، في المرأة وإيش في الإصلاح بين الناس، الحرب، فلان وفلان متخاصمان، أذهب إلى زيد وأقول له كنت عند عمر وأنا ما كنت عند عمر، أو كنت عند عمر وأقول له كنت عند عمر قبل قليل، ويمدحك ويثني عليك ويدعو لك، وعمر يسبه ويشتمه ويلعنه ويدعو عليه. قال فعلا، هل هو كان فعلا يذكرني بخير؟ قلت أبد يذكرك بخير. وأذهب إلى عمر وأقول له كنت عند زيد قبل قليل وكان يذكرك بخير ويدعو لك ويتمنى أن يراك. يقول معقول يا شيخ؟ قل هذا اللي حصل، فإذا اجتمع تعانق وتصافح وعفى كل واحد منهم عن الآخر، لأن هذا الكذب يترتب عليه ماذا؟ مصلحة، جمع القلوب، سواء كان بين شخصين، وهذا نفقده للأسف. ابن كنسان يطبقه حتى مع أمه وأبيه، غضب الأب من الأم، وأنت رجل في البيت تذهب إلى الأم، الآن كنت عند الوالد وكان يثني عليك وندمان أنه يعني قال كذا، وهو ما كان، كان قبل قليل يسبه ويشتمه، وتذهب إلى الأب تقول كنت عند أمي قبل قليل، بس تعرف النساء ضعيفات والحقيقة كان ودها تعتذر منك، لكن يا ليتك تبادر أنت يا أبي بالاعتذار، وهي الحقيقة كانت يعني تذكرك بخير ومتأسفة ومتألمة وهي ما فعلت ذلك، وهذا صلح. قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه إيش أجرا عظيما. سكت الله عز وجل العظيم عن هذا الأجر، لأنه سوف يعطيه أي هذا المصلح أجرا عظيما لا تسأل عن هذا الأجر. وهذا الإصلاح في هذا الزمن قل فعلا، وقد يحدث هذا الإصلاح بين الأبوين، يحدث بين الأخوين، يحدث بين الزميلين، يحدث بين الصاحبين، بين الجيران تصلح بينهما. وعلى الرجل أن ينتبه كذلك لمشاعر المرأة، مشاعر المرأة قد تتغير، وهذه قد لا ينتبه لها الرجال في أمور حتمية ليست يعني بإرادتها، ومن ذلك الحيض، في أيام الحيض يتغير مزاج المرأة، في أيام الحيض يتغير مزاج المرأة، لذلك ربما يعلو صوتها، ربما تتغير أخلاقها في أيام الحيض، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. فإذا علم الرجل بهذا وعلم أن هذا التغير ليس طبعا لها، إنما هو شيء قد طرأ عليها، فينبغي للعاقل أن لا يتصرف في تلك الأيام. ولهذا من رحمة الله عز وجل أنه حرم التطليق في أيام الحيض، لا يجوز تطليق المرأة في أيام الحيض لحكم عظيمة الله أعلم بها، لكن لعل من تلك الحكم أن المرأة في أيام الحيض يتغير مزاجها، قد تسمع منها الكلمة وقد ترى منها الشيء الذي لا يعجبك وتجده بعد أيام الحيض هدأت، فهذا أمر مهم جدا. كذلك عاطفة المرأة ليست كعاطفة الرجل، المرأة عاطفية، فعليك أن تتعامل معها بالمشاعر والمدح والثناء، هذا ينفع مع النساء والرجل. كذلك المرأة عليها أن تعرف قدره وتعرف فضله وتعرف حقيقة تعبه ومشقته، والله هناك بعض الرجال يخرج من الصباح ولا يعود إلا المساء، والله أعلم بما يجده هذا الرجل الذي خرج من تعب ونصب، وكل ذلك لأجل زوجه وأولاده، ولو كان الأمر لأجله هو لعاش على 100 ريال في الشهر تكفي، وإنما شقاؤه وتعبه وكده كله لكي يسعد زوجته ويسعد أولاده. فعلى المرأة أن تتعقل وتعرف أن زوجها يتعب لأجلها ولأجل أولادها. وكذلك المرأة العاقلة عليها أن لا تبادر زوجها بالطلبات خاصة عند دخوله، لا تطالبه بشيء، وتأخذ من قصة أم سليم فائدة وعبرة ودرسا تستفيد منها. فإذا جاء الرجل متعبا لا تتحدث معه بشيء، بعد أن يهدأ ويأكل ويشبع وينام ويستريح بعد ذلك تريد أن تفتح معه موضوعا أو أمرا حتى ولو كان هذا الأمر خاصا، فلا ينبغي أن تفتحه في حالة مجيء الزوج، وربما يكون متأثرا متعبا حصل له شيء في الطريق، رأى شيئا يعني ربما يؤثر فيه ما يسمعه. فعلى المرأة أن تتعقل تعرف الشيء متى تفاتح زوجها به ويكون في الوقت المناسب. كذلك على الرجل أن يعرف جميل زوجته في قيامها بالعناية بالأولاد، فتربية الأولاد أمر عظيم جدا. ومع هذا تقوم
الحمد لله رب العالمين. وبعد، ومن الأشياء التي ينبه عليها فيما يتعلق بالعشرة الزوجية وهي مؤثرة الحقيقة فيها، ما طرأ في هذا الزمن من الأجهزة، وهي حقيقة كانت يعني سبب هدم بعض البيوت، وذلك تجد بعض النسوة تنشغل عن زوجها وأولادها بجهازها بجوالها، والعكس كذلك تجد بعض الرجال ينشغل بجواله عن زوجته. حتى يذكر عن البعض، ومن الأشياء التي تذكر من بعض النساء، أن الرجل أحيانا وهو على سفرة طعامه يقلب جواله، فأصبح هذا الجوال حقيقة يعني سبب حدوث بعض المشاكل. وعلى الرجل أن يعرف متى يفتح الجوال، ومتى يجلس مع أهله، متى يجلس مع أولاده، ويعطي كل ذي حق حقه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في ذلك حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه الفارسي مع أبي الدرداء، أنه دخل على أخيه أبي الدرداء، وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، أي بين سلمان وأبي الدرداء، فدخل عليه فوجد أم الدرداء وقد لبست ثياب رثة، وسألها عن ذلك فقالت إن أبا الدرداء لا يريد الدنيا، وهي تكني رضي الله عنه وأرضاها بأنه يعني لا يريدنا، انشغل بالعبادة. فبات عنده تلك الليلة، فلما جن الليل قام يصلي أبو الدرداء، فأقعده سلمان رضي الله عنه قال نم. فلما جاء آخر الليل قال له قم صلي، ثم ذكره الحديث المعروف إن لأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي العالم الفقيه في العشرة الزوجية هو الذي يعطي الحقوق، يعطي نفسها حقها، ويعطي الزوجة حقها، ويعطي الأولاد حقهم، ويجلس معهم ويباسط أولاده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه، ويباسط نساءه صلوات ربي السلام عليه، ويلاعبهم ويداعبهم، وهو صلوات ربي السلام عليه سيد الناس ورسول الله. وثبت مرتين أنه سابق عائشة مرتين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله من باب التشريع للناس عليه الصلاة والسلام، كان يلاطف نساءه وجعلها تنظر إلى الحبشة خلف ظهره عليه الصلاة والسلام وهم يلعبون في مسجده. وبالتالي الرجل إذا دخل بيته ويبقى ساعة مع الأهل لا يفعل شيئا، يسألهم عن أحوالهم عن أولادهم، يعينهم على شيء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يكون في خدمة أهله، حتى جاء في بعض الروايات يحلب شاته ويخيط ثوبه، يحلب شاته من سيد الناس ويخيط ثوبه. إذا ما المشكلة الرجل إذا دخل سلم على زوجته وأعانها مثلا قليلا، وسأل عن الأولاد، جمع أولاده وجلس معهم في وقت العشاء، ممنوع المفروض الجوالات لا من قبل الزوجة ولا من قبل الزوج، هذا وقت نجلس فيه مع بعضنا البعض، ويوجه أولاده يا ولدي سم الله، يرى ولده لا يسمي، يا ولدي سم الله، انتهى احمد الله،
فيكون وجوده الحقيقة مؤثر، أما وجوده كعدمه وهم لم يستفيدوا منه شيئا، إن دخل أو خرج لا يستفاد منه شيء. أخذ الجوال هذا بعض قلوب الناس، والمرأة كذلك، فهي لا تدري عن زوجها، أحيانا يحترق طعامها ويضيع تضيع الحقوق بأسباب هذا الجوال، رسائل وأشياء واتصالات. المرأة لابد تعرف أنها امرأة وأن في البيت زوجة، ولين تؤدي الحق، وعليها من باب الإجلال والاحترام إذا دخل الزوج تضع الجوال لا تنظر فيه، تنظر لزوجها وتنظر ماذا يريد الزوج وتقبل عليه وتسأل عن حاله، ولا تنشغل بجوالها عن هذا الرجل الذي له حق عليها عظيم. بعد أن تجهز طعامها، بعد طعامه تجهز له أشياءه، ولا يكون كذلك هذا في وقت السفرة، بل والله أصبح نحن في هذا الزمن إلى الله المشتكى، تجد أحيانا السفرة عليها 4-5، هذا بجواله وهذا بجابه، ولا أصابنا شيء من التوحد صلى الله عليه وسلم، كان الواحد يعيش لوحده وهو بين الناس، هذا أمر يعني خطير جدا للغاية، وبالتالي ضاعت الحقوق بمثل هذه الأمور، تضيع الحقوق، كل واحد رايح في حاله رايح في مجاله، كل في الشيء الذي هو ينظر فيه، وبالتالي لا يدري ماذا يحدث وهي لا تدري ماذا يحدث، وأحيانا يخرج الزوج وربما قصرت في أشياء وخرج وهي لا تشعر به. وأعظم ما يكون إذا كان هذه الأمور في آخر الليل، تأتي الرسائل ونحو ذلك، فإنها تدخل الشكوك للقلوب. يا إخوة الناس بشر، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد المبارك والحديث في الصحيح، لما جاءت زوجته صفية رضي الله عنها وأرضاها وقام يشجعها إلى باب المسجد، رأى رجلين من الصحابة فأسرعا بالمشي، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فالشيطان لن يترك أحدا في حاله، وبالتالي الناس أن تتعقل هونا هونا حقيقة، يعني يخففون من هذه الأشياء التي ابتلين بها، ولا تكن بهذه الطريقة. إن زار شخصا اشتغل بجواله، وإن جلس مع شخص اشتغل بجواله، حتى أصبحت الأمور شبه يعني مجاملات، وضاعت بذلك الحقوق. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. كذلك ما يوصى به أن الإنسان دائما يكثر من الدعاء أن يصلح الله عز وجل بينه وبين زوجه، وأن يجمع شمله وأولاده في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل كما في سورة الطور، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وبالتالي من أعظم السعادة أن يجمع الله عز وجل شملك بأولادك. والله أخبرني بعض الإخوة أنه قال أنا وزوجتي هنا، وولد لي في البلد الفلاني، وولد آخر في البلد الفلاني، وولد آخر في البلد الفلاني، ولي بنت في البلد الفلاني، فيقول قلبي تشعب بين هذه البلدان. وأنت جمعك الله عز وجل بأسرة كاملة في مو في بلد، في بيت واحد، فلا تشتت قلبك رعاك الله، وانتبه لأولادك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإنسان يكون متواجدا بجسده فعلا حقيقة، ولا يكون متواجد فقط بجسده هكذا حكما، لا فائدة منه. وكذلك المرأة، وأن يتعاون على الخير، وأن كذلك ينوي نية طيبة أن ينجب أسرة طيبة ينفع الله عز وجل بها المسلمين والإسلام، وأن يعتني بتربية أولادهما، فغدا يكبر هؤلاء الأولاد ويذكرون الآباء والأمهات بالدعوات وصالح إن شاء الله الصدقات. ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن علي وعليكم بالسعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، ونجمعنا مع زوجاتنا مع أولادنا ومع أهلينا على الخير وفي خير، وأن يكفينا وإياكم شر الأشرار، وأن يقرب منا الأخيار، وأن يبعد عنا الفجار، وأن يحفظنا بحفظه من أعين العائنين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين، واجعلنا في حفظه وهو أرحم الراحمين، وأن يغفر لنا وإياكم وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين.